الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى الحج وتهذيب النفس فيه وأن هذا من أعمال الصالحين أنهم يدعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلافا لفريق كان همهم المآثر والمفاخر لآبائهم، فكانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا، قال الله: وما لهم في الآخرة من خلاق. على إثر هذا جاءت هذه الآيات. ابن كثير في تفسيره على الروم من ملاحته وحسنه وانتقائه وحسن نقده واعتماده على الحديث الصحيح والأثر الثابت عن الصحابة والتابعين، وله نفس نقدي حديثي كيف لا، وهو ممن جمع بين الحديث والتأريخ والفقه والتفسير واللغة والأصول، فهو عالم يقولون عنه في التراجم متفنن. العالم المتفنن الذي حاز أكثر من فن، وقل من العلماء من حاز أكثر من فن. إن تكلم في التفسير تجد عنده بضاعة، وإن تكلم في الحديث تجد عنده بضاعة، إن تكلم في الفقه تجد عنده بضاعة، تكلم في الأصول تجد عنده بضاعة، هذا يقال عنه متفنن. إلا أن في تفسير ابن كثير ثغرة، وهي أنه عامل كل مجموعة من الآيات ولم يربطها بالتي قبلها ولا بالتي بعدها، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى نقل، والذهن يتيه فيه في كل واد، وهو أمر عسر، وهذا يسمى في علم التفسير علم المناسبات، يسمى عند المفسرين علم المناسبات. علم المناسبات صلة الآيات بالتي قبلها وبالتي بعدها، ما الذي جعل هذه الآيات، ما المعنى الذي يناسب بين ترتيب هذه الآيات، بل علم المناسبات أيضا يشمل المناسبات بين السور، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الله على الصورة التي هي موجودة في اللوح المحفوظ، فالقرآن بترتيبه بصوره بآياته بكلماته بحروفه كله من عند الله بنفس هذا الترتيب. ولذا العلماء يقولون حتى رسم القرآن هو توقيفي، ولا يجوز لنا أن نغير فيه، وهو المسمى عندهم الرسم العثماني. يعني لا يجوز لنا اليوم أن يعلن في بالنا أن نطبع القرآن كما نطبع سائر الكتب، فنعتمد على التفقيرات الحديثة والرسم الكلمة الحديث، هذا أمر لا يجوز لنا ذلك. وأريتكم في الدروس الأول مصحف عثمان، أتيتكم بصورة عن مصحف عثمان، وأن مصحف عثمان المحفوظ الذي ما زال مخطوطا أنه ما زال بنفس الرسم الذي بين أيدينا، هو بنفس الرسم الذي بين أيدينا. الخلاصة علم المناسبات، لأن ترتيب الآيات من عند الله جل في علاه يحتاج إلى تأمل. الله عز وجل ذكر الحج وأحكامه، تعظيم بيته، وهو هذا الحج تعظيم بيته. الله أخبرنا أنه جعل الكعبة البيت الحرام، قال إيش؟ قياما للناس. فالناس بالجملة، الأمة بالجملة قائمة ما دام الحج فيها، فإذا تعطل الحج ما قامت الأمة. الحج للأمة كالمال للإنسان، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قالوا المسكين سمي مسكينا من سكنة، والسكين سميت سكينا لأنها تسكن إيش؟ حركة المذبوح. سكين لما تذبح تسكن حركة المذبوح. والمسكين سمي مسكينا من السكون، لا يستطيع أن يقوم المسكين، لا يستطيع أن يكون له قيام، حضور وجود، الذي يكون له حضور وجود حتى في المجالس. الغني في أي مجلس يظهر، يعني يتكلم يظهر الغني، فالمال له فضول والمال له طغيان، والعلم له طغيان. والسعيد من أخذ خير المال وترك طغيانه، والسعيد من أخذ خير العلم وترك طغيانه. شاهد أن المسكين سمي مسكينا لانقطاعه، فالمال يجعلك قائما، هذا في حق الأفراد. في حق الأمة والشعوب الذي يجعل شعوب قائمة إنما هو الحج البيت الحرام. ولذا من أشراط الساعة قبل أن يفنى على هذه الدنيا ويحكم عليها بالزوال تهدم الكعبة، فيأتي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين رجل من الحبشة فيهدم الكعبة. رجل من الحبشة، الظاهر في أحداث آخر الزمن إفريقيا له دور كبير، يكمل الحديث. الظاهر من الأحداث يعني تأتي لإفريقيا، يعني حبشة تأتون إلى بيت الله الحرام ينقذونه، وأنا لهم منزلة بين الشعوب بين الأمم، بخلاف إفريقيا اليوم. إفريقيا اليوم يعني إلا إذا هذه الثورات عاد الله أعلم عن ماذا تفرز وماذا تكون نهاياتها، الله أعلم، ما تدري. الشاهد أن الكعبة في آخر الزمان تهدم. لما ذكر الله القيام وذكر الخير في هذه الأمة، ذكر الله عز وجل صفات الشر. الله جل في علا ذكرها هنا، من توفرت فيه صفات تجعله والعياذ بالله تعالى يهلك الحرث والنسل. صورة مقابلة، صورة القيام ثم ذكر صورة هلاك الحرث والنسل، هلاك الخير، هلاك الأنفس، هلاك الدواب. فهؤلاء أيضا موجودون. فتلك صورة، هذه صورة تقابلها. القرآن سمي بالمثاني. لماذا القرآن سمي بالمثاني؟ لأنه يثني الصورة، يذكر الصورة ويذكر مقابلها. القرآن دائما لما ذكر يذكر الطاعة يذكر المعصية، يذكر أصحاب النار يذكر أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصحاب النار. القرآن مثاني. فلما ذكر أسباب القيام للناس وهو الحج، ذكر أسباب الفناء للناس، أسباب ذهاب الناس. فأسباب ذهاب الناس مذكورها هنا، مذكورة في ثلاث صفات تحتاج منا أن نتأملها. وقبل أن نتأملها نجعل جولة سريعة في سبب نزول الآية. وكلام ابن كثير دقيق غاية، وسأجعل كلامه في هذه مثلا لدقته. ونتأمل الكلمات التي سمعناها. يقول عن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه، هذا الخبر الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله عز وجل في ذم المنافقين. إن الآيات المنافقين، الآيات المنافقين، ويأتينا هذا إن شاء الله لما ندقق في الألفاظ. قال: ومدح خبيب وأصحابه بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته. جعل الآية خاصة. نعم ليست العبرة بسبب النزول، العبرة بعموم اللفظ، لكن يوجه المعنى دائما على سبب النزول. الصحابة كانوا يعلمون ذلك. ألي خاصة؟ قال: لا لا لا، بل هي المؤمنين عامة. العبرة في أسباب النزول وفي أسباب برود الأحاديث. السبب الذي من أجله نزلت الآية والسبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، الأول سبب نزول، والثاني يسمى سبب برود. فينبغي لشارح الحديث أو لمفسر الآية أن يدور وأن يحوم حول سبب النزول، وألا يجعل النص خاصا في حق من نزلت في حقه الآية. لكن لا يجوز للمفسر إن فسر أن يتعدى سبب النزول. أسباب نزول القرآن توسع العلماء فيها، ولا يوجد كتاب في أسباب نزول القرآن اقتصر على الأسانيد النظيفة، وإنما جمعوا كل ما ظهر لهم جمعوا. ولا سيما أن ابن جرير رحمه الله هو أول أو هو أشهر وأبرز، وهو عمد إلى أكثر كم من الأسانيد وأراد أن يحررها وأن يكتبها، فأخبر تلاميذه بذلك فقال له: لا يطيق الناس. فاجتزأ رحمه الله على عشر ما عنده، الذي كتبه في تفسيره عشر ما عندي من جرير رحمه الله تعالى، ولا ندري باقي العشر أين هو. جمع المأثور ما زلنا على الرغم من أننا في عصر الحاسوب وعصر الجمع، جمع المأثور للآن نحتاجه. والعلة في جمعه أن التفسير المسندة التي بين أيدينا المسند منها ضائع. المسند من التفسير، تفسير أبي الشيخ، يقول المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي، ظفرت به في 13 مجلدة بخط ابن تيمية، آخر ما نعلم قالوا منه نسخة كاملة بخط ابن تيمية في مكتبة جرمانيا. تفسير ابن المنذر ضائع، تفسير ابن مردوي ضائع، الذي دائما يتحفنا ابن كثير بالنقل منه، هذه كلها تفسير، قلنا تفسير أبي الشيخ، تفسير كثيرة ضائعة. عمد لهذه التفسير، عمد إليها العلامة السيوطي الجماع، المتوفى سنة 911. السيوطي ألفت كتابا في التفسير مسندا، للأسف لم يحفظ لنا إلا المختصر ولم يحفظ لنا المطول. أتى بجميع التفسير التي بين يديه وألف كتابين، الكتاب الأول سماه ترجمان القرآن، ذكر جميع ما ورد من عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في كل آية بالأسانيد، ثم رآه طويلا فاختصره فحذف الأسانيد، فألف كتابه وتفسيره الذي بين أيدينا المسمى بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. هذه حقائق ينبغي أن تكون مسلمات في طالب علم التفسير. وسأبقى أذكر بين الحين والحين شيئا يعين على معرفة شبه متكاملة حتى المفسر يفهم ويعرف أين يذهب. فالدر المنثور هو اختصار لترجمان القرآن، ترجمان القرآن مفقود لا نعرف له وجود. التفاسير الكبيرة مفقودة، أسباب النزول مهمة معينة، لكن المهم أن نحرر الثابت منها من غير الثابت، ولا نستطيع أن نحرر حتى نجمع الطرق ونجمع الأسانيد. هذا أمر اختصره علينا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إشارات جميلة وقوية كالإشارة التي بين أيدينا. يقول عن ابن عباس: هذا الخبر مطول أسنده ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه ابن أبي حاتم في التفسير، وابن جرير في التفسير أيضا، وهنالك إسناد مشهور معروف عند ابن جرير يخرج دائما من طريق شيخ ابن إسحاق وهو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، يقول: حدثني سعيد بن جبير، حدثني عبد الله بن عباس. وهذا الإسناد من مشاهير الأسانيد المتكررة كثيرا في تفسير ابن جرير، لعله كرره مئات المرات. وعلماء الحديث يحكمون على شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد بأنه مجهول، والإسناد الذي فيه راو مجهول يقال عنه في علم التخريج إسناده مظلم، بمعنى أنه لا ينهض للاحتجاج. يقول ابن إسحاق ومن طريقه جمع وقد سمعتم منهم، قال: لما أصيبت عن بسنده الذي فيه المجهول إلى ابن عباس محمد بن محمد عن سعيد عن ابن عباس، قال: لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب أو خبيب بن عدي بن رجيع بين مكة والمدينة، قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين: وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخبر من الله عز وجل، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي ما يظهر بلسانه من الإسلام ويشهد الله على ما في قلبه أي من النفاق، وهو ألد الخصام أي هو ذو جدال إذا كلمك وراجعك، وإذا تولى أي خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد أي الله عز وجل لا يحب عمله ولا يرضاه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الذين شروا أنفسهم لله بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك، يعني هذه السرية يعني خبيب ومن معه. كل ما ورد في الباب هنالك أيضا إشارة تأتينا لعلها فيها ضعف. نعود لتفسير ابن كثير يقول: وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم. هذا هو الصواب، الآية في المنافقين، النفاق والمنافقون، التلون في الدين وعدم حمل الدين بقوة وبوضوح وبصدق وإخلاص، وجعل الدين مطية لتحقيق الأعراض والأغراض هو سبب هلاك الأمة، كما أن تعظيم حرمات الله هو سبب قيام الناس. تعظيم حرمات الله، تعظيم الحج، تعظيم أشهر الحج، تعظيم بيت الله الحرام هو سبب القيام، سبب قيام الأمة، وسبب الدمار في الأمة هذا الصنف من الناس، هذا الصنف الذي يمتاز بثلاث خصال، بثلاث صفات، هو سبب الفساد. هذا الذي يبدو لي من الجمع أو من وجه الربط بين الآية هذه والآيات التي قبلها والتي هي في الحج. الآية ليست خاصة في قوم، الآية عامة، فهي في جميع المنافقين، وهذا القول هو الثابت بالأسانيد الصحيحة عن جمع من التابعين، هم قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد. يقول ابن كثير رحمه الله: وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الآية عامة. بعد هذا نأتي للآية، الله يقول: ومن الناس، هذه من التبعيض، لأن الله قال بعدها: في الآية الأخيرة في المقطع الذي معنا قال في بعدها ومن الناس من يشري نفسه. إذن الناس صنفان، كما أن الله ذكر لنا في الحج أن الناس أصناف، منهم من يسأل الله الدنيا والآخرة خيري حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ومنهم من يقتصر على الدنيا دون الآخرة. فكذلك الناس ذكر الله عز وجل المنافقين وذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. المؤمن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الكافر يبيع دنياه، يبيع آخرته من أجل دنيا، حتى تسلم له الدنيا يبيع الآخرة. وهذا الصنف هو الذي يدمر الأمة، وهذا الصنف لا كثر الله منهم ولا رحم فيهم مغرز إبرة. هذا الصنف المنافقون والعياذ بالله تعالى إذا وجدوا في الأمة دمروا الأمة، يقع الدمار في الأمة بسبب هؤلاء. قال ومن الناس، هذه من للتبعيض. قال من يعجبك، الكاف في الضمير يعجبك أول ما ينصرف الذهن للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعجبك، الكاف أول ما ينصرف الذهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلح أن ينصرف لكل من يتأتى الخطاب إليه، فهو ليس أيضا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف موجود، وهذا الصنف متكرر، وهذا الصنف إن لم يكن له حضور فالأمة بخير، إن كان هذا الصنف له حضور وبروز وكثرة وأصبح له مكنة وقوة وعدد ظاهر في الأمة، فحينئذ تهلك العباد ويهلك الحرث ويهلك النسل. فالكاف ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لكل من يتأتى له الخطاب ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك، يعجبك هكذا دون ذكر، دون أن يقال يعجبك عن، إذا جاءت دون عن فالعرب تستخدمها للاستحسان، يراد بها لما يستحسن. ومن الناس من يعجبك أي يفعل فعلا تستحسنه. وإذا قال عجبت من كذا، إذا تعدت فعل عجب بمن فإنما يكون للتعجب ولما ينكر، بل عجبت ويسخرون، عجبت من يكون المراد الإنكار، وعجبت دون من يكون المراد الاستحسان. فهنا ومن الناس من يعجبك أي من تستحسن قوله في الحياة الدنيا، قوله في الحياة الدنيا. قال العلماء متعلق الجار والمجرور إنما هو قوله، أي يعجبك قوله حال كونه في الحياة الدنيا، إن تكلم في الدنيا أعجبك قوله لفصاحته، وأعجبك قوله لحسنه، ولا يحسن هذا الصنف أن يتكلم في الآخرة، هذا الصنف لا يحسن أبدا، حتى إن دعا لا يقول الآخرة، يقول ربنا آتنا، لا يقول حسنة، لا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وربنا آتنا في الدنيا، لا يحسن أن يقول حسنة، فهو لا يحسن إلا الدنيا. هذا حال المنافقين، الآخرة تحتاج لاستشرافها إلى قلب حي، إلى قلب فيه إيمان. وهذا يلتقي مع ما ذكرناه مرارا في تفسير الآيات، أن الوحدة الموضوعية لسورة البقرة الإيمان بالغيب، وما ينبغي أن ننسى هذا، وقد ظهر لنا هذا جليا في أشياء كثيرة أو في آيات عديدة. إذن من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا تتعلق بالقول، إذا كان القول في الحياة الدنيا أعجبك فإذا كان القول في غير الحياة الدنيا، يعني هذا يتضمن، هذا المعنى يتضمن أن القول إن كان في الآخرة فلا يعجبك، ويعجبك كلامه في الدنيا، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم من فصاحته من حسنه من إعجابك به، لكن هو ليس من أهل الآخرة. إذن الصفة الأولى من صفات هؤلاء الفصاحة والتشدق وحسن النطق وحسن البيان في شأن الدنيا، والقلب خراب يباب في الآخرة. وهنا مسألة تحتاج إلى إثارة، وقد عالجها علماؤنا قديما: هل الكلام الحسن الفصيح محمود أم مذموم؟ الكلام الحسن البلاغة الفصاحة في الشرع محمود ولا مذمومة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من البيان لسحرة، هذا مدح للبيان ولا ذم للبيان؟ النبي قال سحرة، السحر محمود ولا مذموم؟ مذموم. طيب إن من البيان لسحرة محمود ولا مذموم؟ مالك في الموطأ وأبو داود في السنن ترجموا على هذا الحديث بما يبين أن البيان مذموم. تبويب مالك وتبويب أبي داود في السنن بوبوا على الحديث بما يبين أن البيان مذموم. طيب سائر العلماء أشاروا في الحديث لأنه محمود، لو مثلا نظرنا في قول الله عز وجل في سورة الرحمن: وعلمه البيان، هذا جاء في معرض الامتنان، والله لا يمتن إلا بما هو ممدوح. لما قال الله عن يوسف فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما تكلم يوسف فقط، لما تكلم عزيز مصر قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. على إثر إيش؟
كلام.
على إثر الكلام، على إثر الرجل راجح، عقله راجح. لذا قالوا عن بعض التابعين: كان إذا تكلم كان قليل الكلام، وإذا تكلم كتب كلامه. بعض الخلق إن تكلم كلامه يكتب، لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بما عليه نور، لا يتكلم إلا بما يفيد. وبعض الناس يتكلم دهرا وتقول يا ليته يسكت، بعض الناس تقول يا ليته يسكت. فالبيان ليس سواء، البيان ليس سواء. وقوله إن من البيان لسحراء، لما سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يقدم بين يدي حاجته كلاما فأثر في نفسه، فقال عمر بن عبد العزيز: إن هذا من السحر الحلال. عن البيان قال: هو السحر الحلال، يعني الكلام يأخذ في النفس. الكلام لما سمي كلاما؟
لأنه يؤثر،
لأن أثر الكلام في النفس كأثر الكلم في البدن. الكلم هو إيش؟ الجرح. فالكلم الجرح له أثر في البدن، والكلام له أثر في النفس، وبالتالي القول يعجب. هذا الأمر ليس بمحمود في ذاته وليس بمذموم في ذاته، هذا هو الصواب. وهذا الذي انفصل مع ابن حجر في فتح الباري لما أتى بالأقوال وناقشها، أن البيان حمده وذمه في متعلقه، فإن كان المتعلق محمودا كان البيان محمودا، وإن كان المتعلق مذموما كان البيان مذموما. يعني أنت بدك تبين من أجل ماذا؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه في حديث سعد بن وقاص: ولده طلب منه حاجة فزينه بالكلام، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأكل أقوام بألسنتهم كما تأكل البقر. آخر الزمان يصبح الأكل باللسان، يأكلون بألسنتهم. وهذا الحديث أكثر ما ينطبق على من؟ أكثر ما ينطبق على الصحفيين والمبيعين الذين لا يتقون الله، وعلى المحامين الذين لا يتقون الله. مع حبنا واحترامنا لأخينا أبو جبريل، وهو إن شاء الله من يتقي الله فيمن أحسن. فالإنسان الذي يقلب الباطل حقا والحق باطلا ويزين الحجج باللسان، هذا ممن؟ ممن أكل بلسانه. فالشاهد أن صفة هؤلاء الصفة الأولى التي يقع بسببها الدمار، أن يكون الكلام حسن، أن تخدع الأمة بالكلمات المعسولات وبالفصاحة والبيان وتنميق الكلمات، هذا السبب الأول. ومعه يكون السبب الثاني، وهو الحلفان والتأكيد الشديد على أن الإنسان على خير وعلى دين، وهو ليس على ذلك، وليس كذلك. هذه الصفة الثانية. قال: ويشهد الله على ما في قلبه. هذه الصفة الثانية، هذه صفة الدمار في الأمة. الصفة الثانية قال: ويشهد الله. يشهد الله أي هو منافق ومصر على أن يستمر في النفاق، على وجه أن الله يعلم ذلك، وهو يعلم أن الله يعلمه، وهو يشهد الله على ما في قلبه من نفاق. هذا الإشهاد والإتيان به في السياق بفعل المضارع يشهد ويشهد الله على ما في قلبه، هذا السياق يستفاد منه بالتضمن الاستمرار. هذا قول من قولين. القول الثاني: ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله عز وجل ويقسم أنه مؤمن، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله، قالوا نشهد إنك للتأكيد، لا للتأكيد أيضا، إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعاملهم بالمجازاة، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد. شهد كذب، فالله قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قرئت كما يأتينا في التفسير، قرئت ويشهد الله، وهذه القراءة قراءة الكافة. ابن محيصين قرأها ويشهد الله على ما في قلبه، القراءة المتواترة، القراءة التي معنا، ويشهد الله على أن تكون إعراب الله مفعول به. هو من عتوه وجبروته وشدة والعياذ بالله تعالى نفاقه، هو يشهد الله ما على ما في قلبه، المخادع بالألفاظ، وما على الله. لذا ناسب هنا في السياق أن يقال على ما في قلبه، ما قال على نفاقه، لأن النفاق خفي، وهو صاحب بيان، صاحب فصاحة، صاحب كلام، والذي في قلبه خفي، فهو يشهد الله على أنه مؤمن وليس كذلك. إذن هذا الإشهاد سبب دمار هذا الحلف. تأملوا معي أن اليمين الغموس تجعل الديار بلاقع. إيش يعني تجعل الديار بلاقع؟ يعني تهلك الحرث وتهلك النسل. هذا المعنى وارد في الحديث. الحلف بالله وشهاد الله بالكذب والزور يجعل الديار بلاقع. ولذا أيوب لما قيل له عليه السلام، لما مكث في بلائه 16 سنة، فقال رجل فقال فقذره الناس إلا اثنان من خواص أصحابه، فكان أحدهما يصبح عليه والآخر يمسي عليه، فقال أحدهما للآخر: والله إن أيوب أذنب ذنبا لا يغفره الله له. قال: والله لأخبرنه. فأخبره، فقال أيوب: والله إني لأعلم ما يقول، والله إني كنت أمر على الرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأرجع فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. هذا الإشهاد عظيم، هذا الحلف لا يقدم عليه إلا شقي، هذا حلف فيه هلاك أن تشهد الله. وإشهاد الله هو أشد أنواع الأيمان. ما تقول والله، تقول يشهد الله أني كذا، وأنت على خلاف ما تقول، فأنت تكذب على الله، تفتري على الله. هذه عبارة يشهد الله هي أشد أنواع الأيمان، هي أشد من قولك والله. تقول يشهد الله وأن تعلم أنك كاذب وتشهد الله كذبا وزورا. قال ويشهد الله، قرأت ابن محيصين ويشهد الله، الله الذي يشهد على ما في قلبه، الله الذي يعلم ما في قلبه، بمعنى أن كلامه المعسول السابق ينطلع على الناس، والذي يعلم ما في قلبه إنما هو الله جل في علاه، ويشهد الله على ما في قلبه. هذه قرأت ابن محيصين، قرأت الكافة ويشهد الله على ما في قلبه، أي هو يحلف ويستمر في الحلف، وهذا الإشهاد باقي ودائم، ومع هذا البقاء والدوام هو مصر على النفاق والعياذ بالله تعالى. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة أنه ليس بهين لين، إن ذكر يتذكر، وإذا قيل له اتق الله يستجيب، وإنما هو صاحب خصام، وهو ألد الخصام، وطريقته في الخصام اللدد العوج وأعوج في خصامه، لا منطق له في خصامه، هو ما تمليه عليه أمانيه وهواه هو الحق، وما عداه هو الباطل. لذا يذكرون أن بعض أمراء بني أمية كان يقول من قال لي اتق الله قتلته، وهذا من اللدد في الخصام. يذكرون في ترجمة هارون الرشيد رحمه الله تعالى أنه كان يسير بين الناس فقال له يهودي اتق الله، فنزل عن فرسه وسجد لله شكرا، فقيل له قال تذكرت قول الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما عنده خصام، قال خشيت أن تأخذني العزة بالإثم فسجدت، سجد لله شكرا أنه أن قال له رجل فهو يريد أن يطوع نفسه أن يستجيب، لا يخاصم، أن يستجيب للقول اتق الله. المؤمن التقي إذا قيل له اتق الله يصفر ويخضر ويتفكر ويتدبر، لا يخاصم. لذا ناسب أن تكون الآية التي بعدها وإذا تولى سعى في الأرض، وهذا نصيب غدا يكون إن شاء الله. لكن الصفة الثالثة قال وهو ألد الخصام، حقيقته مع حسن تنميقه للكلام ومع النفاق الذي في قلبه، حقيقة أمره أنه ألد الخصام. الخصام تحتمل أمرين، تحتمل الخصام أنها مصدر من خصم يخصم خصاما خصومة، وتحتمل أن الخصام كضخام، خصم ضخم ضخام، خصم خصام، فيكون المراد بالخصام ها هنا الجب، يكون المراد بالخصام ها هنا الجب، يعني هو شديد وطريقته ليست بسديدة، في خصامه معوج في خصامه، وهو أشد الخصام، أي هو أشد الناس المخاصمين. هذه الصفات تتناقض تماما مع الحج. الحاج صاحب عمل وليس بصاحب قول. الحج يعمق الإيمان في القلب، الحج فيه إيمان بالغيب، الحج فيه كف للنفس عن الجدال فضلا عن الخصام وعن الفسوق، فهذه صفة تقابل تلك الصفة، وهذه الصفة إن حصلت الله يقول على إثرها: وإذا تولى سعى في الأرض. إذا تولى عنك، إذا سعى، وإذا تولى تحتمل إذا أصبح ذا ولاية فكان له منصب، تحتمل الأمرين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.